بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل رحلتنا المباركة إلى بيت الله الحرام، وقد انتهينا من أعظم أركان هذه الرحلة المباركة. انتهينا من الوقوف بعرفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وعرفنا أن عرفة هي في حقيقتها وقوف عند عتبة باب الملك، فعرفة خارج حدود الحرم، ثم بعد ذلك تأتي مزدلفة وهي من الحرم. فالحاج عندما يقف بعرفة حاله في الحقيقة كالفقير المسكين الذي يقف عند باب الله ويطرق باب سيده من الظهر إلى غروب الشمس، فبعدها يفتح له ويؤذن له بدخول حرم الله جل جلاله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غربت شمس يوم عرفة دفع من عرفة إلى مزدلفة، وهو يقول: السكينة السكينة، يشير بيده: السكينة السكينة. فكان يسير بخشوع وتضرع، كان يسير ملبيا لله جل وعلا. هكذا تستمر التلبية مع الحجيج في هذه البقاع الشريفة، يلبون لله. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة ليلة العيد، عيد الأضحى، فلما وصل مزدلفة صلى بالمزدلفة المغرب والعشاء قصرا وجمعا في وقت العشاء، لأن المسافة تأخذ وقتا إلى أن يصلوا إلى مزدلفة. فصلى المغرب والعشاء أول ما وصل في وقت صلاة العشاء قصرا وجمع تأخير، ثم اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حتى طلع فجر يوم عيد الأضحى وهو بالمزدلفة. فهذا الذي يقوم به الحاج في المزدلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي بالمزدلفة إلى فجر يوم العيد، وهذا هو الأفضل والمستحب، ولكن يجوز لمن أراد أن يتعجل من مزدلفة أن يخرج منها بعد نصف الليل، وهذا جائز للأقوياء والضعفاء، بل يستحب للضعفاء والنساء أن يعجلوا الخروج من مزدلفة عند جماهير العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله بليل، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله، وهذا يكون بعد نصف الليل. إذا مضى نصف الليل من الغروب إلى الفجر فيجوز للحجاج ممن أراد أن يخرج من مزدلفة أن يخرجوا منها، لكن قبل أن يغادر مزدلفة ابن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله ويكون معهم، فيمرون بالمشعر الحرام بالمزدلفة. والمزدلفة يطلق عليها المشعر الحرام، وأيضا يطلق المشعر الحرام على جبل قزح بالمزدلفة. جبل قزح بالمزدلفة مكان معروف هناك، وهو الآن يقال بني عنده أو عليه المسجد الذي بالمزدلفة، مسجد صغير في المزدلفة. في هذا المكان وقف النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة وقال: وقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف. فكان الصحابة رضي الله عنهم من أراد أن يتعجل يقفون بالمزدلفة قبل أن يتعجلوا، ويدعون الله ويهللونه ويكبرونه ويحمدونه، ثم بعد ذلك يتعجلون ويذهبون إلى منى ليؤدوا أعمال يوم العيد، ولو أخروا أداء هذه الأعمال بعد فجر يوم العيد فهذا أفضل، ولو أخروا رمي جمرة العقبة يوم العيد إلى ما بعد طلوع الشمس فهذا أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم ضعفة أهله قال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، هذا من باب الاستحباب والأفضل، لكن يجوز أن يبدأوا بأعمال يوم العيد في ليلة يوم العيد، لأن هذه ليلة يوم عيد الأضحى، فعيد الأضحى أو يوم عيد الأضحى قد دخل بدخول ليلته، فهذا جائز لمن أراد أن يتعجل. وما أجمل أن يستشعر الحاج حقيقة مزدلفة، تأمل في اسمها مزدلفة، الازدلاف في اللغة بمعنى القرب، فالحاج كان بعرفة خارج حدود الحرم، فلما دخل مزدلفة يكون قد اقترب، دخل حرم الله، اقترب من بيت الله، بل اقترب من الله جل وعلا، والقرب الحقيقي من الله تعالى قرب القلوب، وكلما كنت أعظم ذكرا لله وتقوى لله كنت أقرب إلى الله تعالى. فتأمل في جمال هذه الأنساك بعد طول الدعاء والبكاء والتضرع لله تعالى بعرفة، لما تأتي مزدلفة ما يكلفك الله تعالى بأعمال، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء واضطجع حتى الفجر، كأن الله يقول لك ادخل يا عبدي وازدلف واقترب، دخلت حرمي بعد طول الدعاء والتضرع والبكاء استرح ونم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى الفجر، ما أثر عنه أنه قام تلك الليلة. نعم لو أن الحاج لم يأتي النوم فصلى ما كتب له وأوتر هذا طيب، ويحافظ على الوتر في حضره وسفره، لكن تأمل في لطف الله تعالى بعباده، فهكذا يكون حال الحاج ويدخل حرم الله تعالى بخشوع وأدب ويبيت تلك الليلة بالمزدلفة إن تيسر له. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ في فجر يوم العيد صلى صلاة الفجر يوم العيد بالمزدلفة وقدم الصلاة، يعني صلاها أول وقتها كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه حتى يتفرغ للدعاء. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر بالمزدلفة وقام يدعو الله تعالى، قام كما عرفنا عند المشعر الحرام عند جبل قزح، هذا إن تيسر وإلا فالمزدلفة كلها موقف، فقام ودعا الله وهلله وكبره حتى أسفر جدا، يعني حتى أسفرت السماء بنور الصباح وقبل طلوع الشمس، ثم قبل أن تطلع الشمس دفع من مزدلفة إلى منى لأداء أعمال يوم العيد. وما أجمل هذا الدعاء بالمزدلفة، يعني هذا من تمام الأدب مع الله، أنت عند الباب بعرفة كنت تدعو وتطيل الدعاء، فلما فتح لك ودخلت حرم الله تنسى الدعاء وتنسى الذكر، هذا ما يليق، كما قيل من فرش له البساط فليحذر من الانبساط، يعني إذا قربك الملك وأدخلك خلاص تنسى ذكره وتعظيمه، لا بالعكس تزداد إقبالا على ربك. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قام هذا الدعاء، قام في مزدلفة هذا الموقف العظيم. ولهذا تأمل في قول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فذكر الله عند المشعر الحرام يكون بعد صلاة الفجر لمن بات بالمزدلفة، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسفر جدا. فقبل طلوع الشمس النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك دفع من مزدلفة إلى منى لأداء أعمال يوم العيد. ويوم عيد الأضحى يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، ويوم القر هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، كما سأتي معنا. فيوم النحر يوم عظيم يسمى يوم الحج الأكبر، لأن أعمال الحج ومقصود الحج يكون في هذا اليوم. وأعمال يوم العيد كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم طواف الإفاضة، هذه أربعة أعمال. طبعا بالنسبة للمتمتع الذي تمتع وأدى العمرة يكون عليه سعي مع طواف الإفاضة سعي الحج، أما القارن والمفرد إذا سعي مع طواف القدوم فليس عليهما سعي يوم العيد لأنهما قد سعيا أول ما قدما. فهذه الأعمال الأربع يجمعها العلماء في كلمة رنحط، يقولون رنحط ر رمي نحر حلق ط طواف، هذه أعمال يوم العيد رنحط مرتبة على الترتيب النبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ برمي جمرة العقبة الكبرى، الجمرات الثلاث بمنى، الجمرة الأولى تركها، الثانية تركها، أتى إلى الجمرة الثالثة وهي خارج حدود منى، فجاء للجمرة الثالثة جمرة العقبة الكبرى وجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره. إذا كانت الجمرة هنا أمامي فتكون منى عن يمين الرامي والقبلة عن يساره ويرميها من هذه الجهة، هذا هو الأفضل، هذا هو المستحب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الحصى يلتقط بالمزدلفة كما جاء عن جمع من السلف رحمهم الله تعالى، وهذا هو الأيسر للحاج. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال للفضل بن عباس رضي الله عنهما غدات جمع يعني غدات المزدلفة ألقط لي حصى الخذف. حصى الخذف يعني حصى صغار تقريبا نصف الأنملة. الخذف هو أن تضع الحصى بين السبابتين وتخذف بها، يعني هذا يكون حصى صغير جدا، يقولون أكبر من الحمصة وأصغر من البندقة، يعني حصى صغير، فتلتقط مثل هذا الحصى. وقال بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فللأسف الآن بعض الحجاج يأتون بحصى كبيرة ويظن أنه سيقتل الشيطان بها، لا، أنت ما تنتصر على الشيطان بقوتك ولا بكبر الحصى، وإنما تنتصر على الشيطان بتكبيرك لله وتعظيمك لله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي، فالتلبية تنقطع مع أول عمل من أعمال يوم العيد، فلما رمى الجمرة رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، المهم أن تقع الحصاة في الحوض، ما يشترط أن تضرب الشاخص، مجرد أن تقع الحصاة في الحوض بالرمي فهذا يكفي. فكان يرمي الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا سبع حصيات، فرمى جمرة العقبة الكبرى. وتأمل كيف أنه افتتح برمي جمرة العقبة الكبرى، كأن هذه استعاذة عملية قبل أداء باقي الأعمال. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهكذا الشيطان عائق ومانع في طريقك إلى الله، فكأنه لما يرمي الجمرة، طبعا رمي الجمرة هذه فيها معاداة للشيطان، لأن الشيطان ظهر في هذه الأماكن الثلاثة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فرماه إبراهيم بالحصى فساخ في الأرض. قال ابن عباس الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. فهذا الرمي فيه معاداة للشيطان ويغيظ الشيطان، فكأنك تزيل المانع من طريقك حتى لا يوسوس لك الشيطان ويشوش عليك عبادتك. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتى المنحر فنحر بيده الشريفة 63 ناقة، ثم أعطى عليا الباقي فأكمل 100، يعني أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج 100 ناقة لله جل وعلا. انظر إلى إحسانه صلى الله عليه وسلم، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كل هذه اللحوم للفقراء والمساكين فقراء الحرم. هذا من ما يجعل حجك فاضلا عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. العج كما عرفنا رفع الصوت بالتلبية، والثج كثرة إراقة دماء الهدايا في الحج، وكذلك الأضاحي لمن أراد أن يضحي. فهذا النحر يذكرنا بموقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، عندما رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سبحان الله، تأمل، تخيل ولدك، ثمرة فؤادك وفلذة كبدك، يقال لك اذبح ولدك، ما يطيقه بشر. لماذا أمر الله إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل؟ وما أمر بهذا إلا لما بلغ معه السعي، يعني كبر وبدأ يعمل مع والده، عمره 10 سنوات، 13 سنة. هنا الإخوة نتأمل في حقيقة هذا النسك العظيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، خليل الرحمن يعني هو أحب الله تعالى حبا شديدا فأحبه الله. والخليل لا يمكن أن يكون في قلبي تعلق بغير خليله. فلما رزق الولد عن كبر وآن للقلب، قلب إبراهيم، أن يتعلق بالولد ولو شيئا يسيرا، امتحنه الله تعالى في ذلك. امتحن الله خلته ومحبته لله، هل يقدم محبة الولد أو يقدم محبة ربه؟ امتحان شديد. لكن تأمل، قال: فلما أسلم وتله للجبين. أسلم الوالد ولده لله، وأسلم الولد نفسه لله. فلما أسلم، استسلام تام. فلما أسلم وتله للجبين، وضع جبهته على الأرض والتراب، وضع السكين على رقبته، امتثل امتثال تام. وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. فأنزل الله تعالى كبشا من الجنة يذبحه إبراهيم، لأنه ليس المقصود الدماء والأبدان، وإنما المقصود الطاعة والاستسلام. ولهذا قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. عندما تتذكر هذا الموقف وتذبح هذه الأضاحي والهدايا تقربا إلى الله، تعظيما لله وإحسانا إلى عباد الله، وكأنك تذبح نفسك الأمارة بالسوء، ولا يكون في قلبك تعلق إلا بالله وحده جل وعلا. فكذلك هذا العائق الثاني، العائق الأول الشيطان، والعائق الثاني أن تقدم محبة الله على محبة نفسك. وهذا من أعظم العوائق، أن الإنسان في هذه الدنيا إنما يعمل لأجل نفسه ويعصي الله لأجل شهوة نفسه. فكأن هذا النسك فيه ذبح للنفس، فيه تعلق القلب بالله وتقديم محبة الله على شهوات النفوس ومراداتها وملذاتها. فتأمل، هنا تم إزالة العوائق. بعد ذلك، قبل أن تفد على ربك عند بيته الحرام، تتزين لله. الزينة في الحج زينة التذلل لله، ولذلك حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بعد أن نحر هديه، حلق رأسه، وبذلك يكون قد تحلل. لذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. يعني بعد أن يتحلل يغتسل ويزيل الوسخ والدرن عن جسده، يحلق رأسه، يقلم أظفاره، يحلق شعره، يغتسل ويلبس لباسه، يتطيب حتى يفد إلى بيت الله تعالى طاهرا ظاهرا وباطنا. فالحلق في الحقيقة من تمام التذلل لله، كما يحلق رأس المسجون إظهارا لذله، فكذلك تحلق رأسك في الحج إظهارا للتذلل لله جل وعلا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، في رواية اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال: اللهم اغفر للمحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: وللمقصرين. لأن الحلق أبلغ في إظهار العبودية والتذلل لله. ثم هنا مع فرحة إتمام العمل والنسك أيضا تفرح بقدومك على الله تعالى، فبعد أن تحلق رأسك وتفوز بالأجور العظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة تكفر عنك سيئة، وقال: كانت لك نورا يوم القيامة. وقال: وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، ما تدري ماذا يكون فيه من الأجر والثواب عند الله. قال: وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. وأيضا قال: كان لك نورا يوم القيامة. وجاء عن بعض الصحابة كابن عباس وبسعيد الخدري رضي الله عنهما، قالوا: حصل جمار ما تقبل منه رفع، وإلا كان أكبر من ثبير، يعني من جبل ثبير. الله أكبر. فإذا تفد على ربك وأنت طاهر باطنا وظاهرا. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد أن حلق رأسه وتطيب، ذهب إلى طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة هو المقصود من الحج كله، ما قبله مقدمات وما بعده متممات، لأن المقصود، مقصود الحاج هو البيت، بيت الله الحرام، والمقصود من زيارة البيت رب البيت. فوقفت عند الباب وازدلفت بالمزدلفة، ووقفت وقوفا آخر، ثم بعد ذلك أزلت المانع الأول الشيطان، ثم النفس الأمارة بالسوء، قدمت محبة الله، ثم حلقت رأسك تزينا لله وتذللا لله، ما بقي إلا أن تفد على بيت الله. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وطاف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة مثل باقي الطواف، صفته كما مر معنا في طواف العمرة، لكن يختلف عن طواف العمرة أنه ليس فيه الطباع، يعني لا تخرج كتفك الأيمن، وليس فيه رمل، يعني ما تسرع في المشي في الأشواط الثلاثة الأولى، بل تمشي مشي في كل الأشواط. الاطباع هذا في الطواف الأول فقط، أما طواف الإفاضة ليس فيه كشف للكتف، لأنك أصلا ستلبس لباسك. فتطوف طواف الإفاضة كما عرفنا، بسم الله والله أكبر، تشير الحجر، تطوف سبعة أشواط، تدعو الله تعالى وتذكره وتهلله وتمجده، وتصلي على نبي صلى الله عليه وسلم، وتلح على الله، وتشعر بكمال القرب من الله. فهذا مقصود الحج، هذا هو المقصود، بهذا تتم الوفادة على الله عند بيت الحرام، وتنعم بقربه جل وعلا. وهكذا عند ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تطوف سبعة أشواط، طواف العبد المحب لربه. تأمل سبحان الله، أول ما جئت كنت تطوف بلباس الإحرام، طواف التذلل، لكن الآن تطوف بزينتك ولباسك، كأنه طواف العبد المحب لربه، المشتاق للقاء ربه، الذي يأنس بذكره جل جلاله. فتطوف بالبيت طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج، و ثم بعد ذلك تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، تقرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص، قل هو الله أحد. ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم، وماء زمزم لما شرب له، كأنها ضيافة الرحمن، بعد أن طفت لله يسقيك الله تعالى من أعظم ماء على وجه الأرض، ماء زمزم لما شرب له، وهي طعام طعم وشفاء سقم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بالنسبة للمتمتع سيسعى سعي الحج، أما المفرد والقارن كما عرفنا إذا قدم السعي مع طواف القدوم ليس عليهما سعي يوم العيد، أما من لم يسعى مع طواف القدوم أو ما طاف القدوم مباشرة جاء عرفة فعليه سعي يوم العيد أيضا. وبذلك تمت أركان الحج، و ما بقي بعد ذلك في أيام التشريق هي من بعض واجبات الحج وسننه، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق؟ ما هو سر هذه الأيام بالنسبة للحجيج؟ نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يقربنا إليه، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.